الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ما دمنا في هذه الحياة فإن الفرصة مواتية لأن يلزم أحدنا التقوى، فيحيا في هذه الدنيا سعيدا وينتقل إلى دار فيها سعادة أكبر. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، هذه هي تقوى الله تعالى. ولئن قصر أحدنا وارتكب حراما فالوقت مناسب لأن يترفع ويعتذر ويتوب إلى الله تعالى. ولا إن قصر أحدنا في فريضة فالوقت مناسب لأن يستدرك، لأنه سيسأل عن الفرائض. ثم خذ من النوافل ما شئت، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال سبحانه: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال ابن كثير: هم الشباب. أخرج الحاكم والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه هي الخطبة السادسة عشرة في سلسلة خطب عنوانها هموم الشباب. تحدثت الخطب الماضية لماذا هذه السلسلة، وكيف أترك المعصية، وكيف أرضي أبوي، وكيف أجد عملا مناسبا، وكيف لي بالزواج، وماذا أقرأ لأفهم ديني، وكيف أجمع بين الدنيا والآخرة، وكيف أجمع بين الجد والهزل، وكيف أختار تخصصي الجامعي، وكيف يلين قلبي، وكيف أخدم بلدي، وكيف أسيطر على الغضب، وكيف أنجو من الفتن، وكيف أكون محبوبا، وكيف أنظم وقتي. عنوان خطبة اليوم: كيف أكتشف مواهبي وأنميها. أيها الإخوة، كل ميسر لما خلق له، هذا حديث نبوي شريف يشير إلى أن كل إنسان أعطاه الله تعالى موهبة ويسره للتفوق فيها إن هو أفاد منها. كل إنسان عنده موهبة وهو ميسر ليتفوق في هذه الموهبة إن هو أفاد منها. والإنسان الناجح من وفقه الله تعالى فاكتشف موهبته ونماها ليفيد منها ويفيد بها الآخرين. واليوم يتحدث الدارسون عن نظرية الذكاء المتعدد التي تشير إلى أن الناس كلهم أذكياء، وأن الذكاء ذكاءات وليس ذكاء واحدا. فهذا لديه ذكاء لغوي، وهذا لديه ذكاء رياضي منطقي، وهذا ذكاء عاطفي، وهذا ذكاء بصري، وهذا ذكاء اجتماعي، وهذا ذكاء حركي، وهكذا. ولعل من أهم ما يعين شبابنا على النجاح في الحياة أن يكتشف أحدهم موهبته ثم ينميها. وللإجابة على هذا السؤال، كيف أكتشف موهبتي وأنميها، أعددت هذه الخطبة، فأقول مستعينا بالله تعالى: يمكنك اكتشاف موهبتك بثلاثة أمور، وتنميتها بأمرين اثنين: تكتشفها بصحبة المربي الفطن، وبكثرة التجارب، وباختبارات الذكاء وتحديد الشخصية، وتنميها بأمرين اثنين: بالعلم والممارسة. هذه الخمسة هي المادة العلمية لهذه الخطبة. أولاً، تكتشف موهبتك بثلاثة أمور. أولها بصحبة المربي الفطن، فمن رزقه الله تعالى من شبابنا صحبة رجل من أهل العقل والتقوى وكان خبيراً بصناعة الرجال، فإنه يدل الشاب على موهبته ويحفزه على تنميتها. روى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعلم المربي الذي يكشف لأصحابه عن مواهبهم. لم يكن الصحابة كلهم أبا بكر، أبو بكر في الصحابة واحد، لم يكن الصحابة كلهم عمر، عمر في الصحابة واحد، لم يكن كلهم علي، علي في الصحابة واحد، لكن كل واحد من هؤلاء عنده موهبة النبي صلى الله عليه وسلم لفته إليها. إنه يكشف لأصحابه عن مواهبهم ويحفزهم بالثناء عليهم وعليها بتنميتها. فأنت يا أبا بكر موهوب برقة القلب والرحمة على الأمة. سبحان الله، ما كل الناس قلوبهم رقيقة، تجد قلبا رقيق جدا، رؤوف جدا، رحيم جدا، قلبا وسط. وأنت يا عمر موهوب بالشدة بأمر الله تعالى والأخذ بعزائمه. ما كل الناس يستطيعون الأخذ بالعزائم، نحن الجالسون في هذا المسجد، ولو تكلم من تكلم أمامنا بالعزائم بعضنا لا يستطيع، يقول: يا أخي أنا أعطني الأمور الرئيسة، لا تثقل علي، ما أستطيع، لا تدعوني إلى صلاة قيام الليل بكثرة، بالكاد أن أصلي ركعتين، والحق أنني أصلي الفرائض. ما كل الناس تستطيع أن تأخذ بعزائم الأمور، لكن عمر يستطيعها. وأنت يا عثمان موهوب بخلق الإسلام الحياء، وهو انطواء في النفس يحجبها عن الوقوع فيما لا يحل ولا يجمل. وأنت يا علي موهوب بالقضاء بين الناس، ما كل الناس الآن المحامون تعرض مسابقة للقضاء، كثير من المحامين يقول: يا أخي أنا لا أريد، لا أستطيع أن أكون حكما بين اثنين، شخصيتي لا تسمح، خلفيتي الحياتية لا تسمح، طريقة تعاملي مع الأحداث لا تسمح، خليني محامي، أنا ما أستطيع أتجه للقضاء. أقضاهم علي. أنت يا علي موهوب بالقضاء بين الناس، أنت يا معاذ موهوب بعلم الحلال والحرام. وهكذا يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم المربي لكل من أصحابه بما أكرمه الله تعالى به من المواهب. على أن باب المناقب والفضائل باب كبير أيها الإخوة في كتب الحديث، وفيه الكثير الكثير من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على مواهب أصحابه، كل منهم بما هو أهل له، ليعلمنا صلى الله عليه وسلم ضرورة اكتشاف مواهب من حولنا وتنميتها. فمن وفقه الله تعالى من شبابنا للاجتماع بمعلم مرب فطن خبير بتصنيع الرجال فليتمسك به وليعض عليه بالنواجذ، فإنه من سبب سعادتك في هذه الحياة الدنيا، وبصلاحه يكون سبب سعادتك في الآخرة. قال المنصور للمهدي: يا أبا عبد الله، لا تجلس مجلسا إلا ومعك فيه رجل من أهل العلم يحدثك. لا يليق بكم أيها الشباب أن تجلسوا في مجلس إلا ويكون هناك إنسان من أهل العلم تستمعون إليه ويستمع إليكم. كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أحي عقلك بعلم العلماء والأشراف من أهل التجارب والمرؤات. الجلوس مع العقلاء يحيي العقل، الجلوس مع العلماء يزيد العلم، الجلوس مع أهل الخبرة يعطيك خبرة. فحري بكل شاب من شبابنا أن تكون أكثر مجالسه بهذا الاتجاه. يطيب العيش أن تلقى حكيما، غذاه العلم والنظر المصيب، فيكشف عنك حيرة كل جهل، وفضل العلم يعرفه القريب. فأول ما يعينك على اكتشاف مواهبك المعلم المربي الفطن، وثانيها كثرة التجارب. إذا أردت أن تكتشف مواهبك فأكثر من التجارب، فبإمكانك أن تدخل في عدد من التجارب المفيدة لتورثك التجربة عقلا، ولعلك من خلال تجربتك لأمر تكتشف أنك موهوب فيه وأنت لا تعلم. فقد قالوا: كل شيء يحتاج إلى العقل، والعقل محتاج إلى التجربة. وقالوا: لا حكيم إلا ذو تجربة. ومن حنكته التجارب وهذبته المذاهب فهو الحكيم. فجرب أيها الشاب رسم لوحة فنية. هلأ نحن جالسون هون، بجوز في واحد بيناتنا موهوب بالرسم بس هو ما بيعرف، ما الطريقة؟ جرب شي مرة ارسم. هلأ ممكن تطلع اللوحة يعني سيئة جدا، ويا ريتك ما حركت القلم، خلاص اطمأننا بأنك أنت لست من هذا الباب. بس ممكن إذا عرضت لوحتك على فنان يقول: يا أخي هذا الذي رسم هذا يبدو بأنه موهوب. جرب رسم لوحة فنية أو مخططا هندسيا، جرب كتابة قصيدة أو رواية، جرب القراءة بصوت إذاعي، جرب إصلاح قطعة كهربائية، حاول أن تدير اجتماعا أو أن ترأس أصحابك في مشروع، اختصر كتابا، أصلح بين اثنين، ألقي خطبة، ألقي محاضرة، جرب تصميم إعلان أو كتابة مسرحية، جرب تنسيق باقة أزهار. لعلك في أثناء تجربة المفيد مما سبق ونحوه تكتشف في نفسك موهبة لم تكن منتبها لها، أو لعل من حولك يشيرون إليك بها. فكثرة التجارب باب لاكتشاف المواهب. كيف أكتشف موهبتي؟ بكثرة التجارب. ألم تر أن العقل زين لأهله؟ ولكن تمام العقل طول التجارب. تكتشف موهبتك بثلاثة أمور: المربي الحذق الفطن، وكثرة التجارب. أما الثالث الأخير فباختبارات الذكاء وتحديد الشخصية، وهي مجموعة اختبارات موجودة على النت اليوم اسمها اختبارات الذكاء، اختبارات تحديد الشخصية. بإمكانك أن تختار واحدا من هذه الاختبارات وأن تجيب عليه ليعينك على اكتشاف موهبتك. مثلا يقولون إن الموهوب لغويا نراه يعشق الحفظ والتراكيب اللغوية، ويحب الشعر والقراءة، وغالبا ما يتحدث بالفصحى، وهو متفوق في علوم اللغات ومؤهل لتعلم لغة جديدة غير لغته الأصلية، مؤهل لأن يكون حافظاً للقرآن الكريم أو أديباً أو شاعراً أو صحفياً أو مذيعاً ونحو ذلك من الأعمال التي ترتبط باللغة بصفة عامة. ثم يقولون تكتشف في نفسك هذه الموهبة، الموهبة اللغوية، إن كانت معظم إجاباتك على الأسئلة الخمسة الآتية بنعم. هلأ أنا حبسألكم خمس أسئلة، كل واحد بينه وبين نفسه يجيب نعم أو لا. إذا أكثر هالأسئلة أجبت نعم، أنت موهوب لغوياً. موهوب لغوياً عليك أن تنمي هذه الموهبة بالقراءة، بالجلوس مع الأدباء، بقراءة الشعر، بحفظ القرآن الكريم، بحفظ قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالتأليف، أن تكتب قصة، أن تكتب رواية، لعلك تكتب شعرا. الآن خمسة أسئلة كل واحد بيناتنا يجيب في نفسه. هذا مثال عن الاختبار. واحد، هل تمثل الكتب أهمية بالنسبة لك أكثر من أي طريقة أخرى لجمع المعلومات؟ قل بنفسك نعم أو لا وعد. هذا واحد. اثنين، هل تفضل المذياع على وسائل الإعلام المرئية؟ ثلاثة، هل أنت بارع بحل الكلمات المتقاطعة؟ أربعة، هل ترى مواد اللغة الإنجليزية والتاريخ والدراسات الاجتماعية أكثر يسراً وتشويقاً من الرياضيات والعلوم؟ خمسة، هل تهتم في طريقك بقراءة الإرشادات واللوحات الإعلانية أكثر من اهتمامك بالمشاهد الطبيعية؟ هذه خمس أسئلة، اللي أجاب على الأكثر بنعم هذا الرجل موهوب لغويا. هيك ظاهر المسألة، الأمر ليس حديا بس هو قريب من هذا المعنى. فهذا نوع من أنواع اختبارات الذكاء وتحديد الشخصية يعينك على اكتشاف موهبتك اللغوية. يوجد مثله من أجل الموهبة الاجتماعية، ومثله لأجل الموهبة الرياضية والمنطقية أو الموسيقية أو البصرية أو البيئية وغيرها. وتجدون شيئا من هذه الاختبارات في كتاب تربية الأبناء، وقد عرضنا عليكم هذا الكلام في خطب تربية الأبناء. على كل الأحوال أيها الإخوة، هذه ثلاثة أمور بها يكتشف أحدنا موهبته: المعلم الحذق، وكثرة التجارب، واختبارات الذكاء وتحديد الشخصية. الآن بعد أن تكتشف مطلوب أن تنمي، لأنك ستفيد من تنمية هذه الموهبة. أما طريقة تنمية الموهبة فتحتاج إلى أمرين: العلم والممارسة. فمن وجد من نفسه موهبة الذكاء الرياضي المنطقي مثلا، فما عليه إلا أن ينمي هذه الموهبة بدراسة في فرع علمي كالرياضيات أو الهندسة أو الفيزياء أو الفلك، وليحضر المحاضرات في المراكز الثقافية التي تتناول هذا الاختصاص، وليتابع البرامج والندوات والمؤتمرات والدوريات العلمية المتحدثة عن موهبته، لينمي بالعلم موهبته. يعني اللي عنده موهبة بده ينميها بالعلم، يأتي علوم تصب في هذه الموهبة. ثم بعد هذا ليقوم بممارسة هذه الموهبة بحل المسائل الرياضية أو تدريس الرياضيات لغيره، أو التأليف في هذا العلم، أو العمل في البرمجة المتوافقة مع ميوله وموهبته. بدك علم وبدك ممارسة. بالطبع أول ما تبدأ لن تبدأ قويا، ستبدأ ضعيف، لكن مع الممارسة بتصير أقوى، مع الممارسة بتصير أقوى. أول خطبة خطبتها على المنبر كنت أرتجف من تحت العباءة، والناس لا يرون رجفتي لكن يرون عباءتي، غير أني كنت أشعر يقينا بهذه الرجفة. الخطبة الثانية كانت أقل رجفانا، الخطبة الثالثة كانت أقل، الخطبة الرابعة صارت أحسن. الممارسة موهبة ثم علم ثم ممارسة يصير منك مبدعا في المجال الذي أنت فيه. فبالعلم والممارسة ينمي المرء موهبته ويستثمرها لاحقا ليفيد ويفيد. رأى طالب في كلية تطبيقية في نفسه ميلا ومحبة للتعليم وإيصال المعلومات للآخرين. لا، في ناس بيننا نحن الجالسون أو السامعون موهوب هو بالتعليم، عنده موهبة بيحب إيصال المعلومة للآخرين، بيحب تبسيط المعلومة للآخرين. بس مو كلنا موهوبين، في واحد بيناتنا ما له خلق، ما له خلق يحكي مع حدا بشيء. الحمد لله اللي هو تعلم العلم وليس له قدرة على أن يوصلها إلى غيره، بس يوجد بيننا موهوبون بالتعليم. في طالب في كلية تطبيقية رأى في نفسه أنه يحب إيصال المعلومات للآخرين، هذا موهوب. طيب الآن يحتاج إلى علم، التحق بدورات للمعلمين تمرن المتدربين على التعليم النشيط واستخدام الأنشطة والوسائل التعليمية، وتكشف لهم عن نفسية المتعلمين وطرق التعامل مع كل منهم. هلأ موهبة راح باتجاه العلم، ثم راح يدرس إخوته في المنزل، ثم بعض أصحابه. لما وجد الاستعداد الجيد في نفسه أعلن بين طلاب كليته عن إقامته لدورات في موادهم الجامعية التي تخطاها قبلهم بتفوق، راح يدرسهم بأجر مناسب. علمت أنه جمع من هذا التعليم مئات الآلاف طالبا على مقاعد الدرس، والطلاب الموجودون بيننا يعلمون بأن هناك أصحابا لهم يقيمون دورات وهم طلاب مثلهم تقدموا عليهم بسنة وربما في سنتهم نفسها أو بأكثر، يقيمون دورات ويجمعون مالا كثيرا. الموهبة إذا اكتشفتها ونميتها بالعلم ثم بالممارسة ستفيد أنت منها وتفيد الآخرين. بالعلم والممارسة تنمي موهبتك، وبالمربي الفطن وكثرة التجارب واختبارات الذكاء وتحديد الشخصية تكتشفها. وبعد أيها الإخوة الشباب، هذا واحد من همومكم، كيف أكتشف موهبتي وأنميها؟ وهذا جوابي لكم عليه. واذكروا أن الله تعالى أعطى كلا منكم مواهب، فليفتش عنها ولينميها وليحمد الله تعالى عليها، ولا يمدن أحدكم عينيه إلى ما أعطى الله غيره ليحسده عليه. في بعض الناس هو بيكون موهوب بس ينشغل بغيره، إنه فلان يا أخي متكلم أكثر مني، فلان يا أخي حفيز أكثر مني، فلان يا أخي محبوب اجتماعيا أكثر مني، فلان يا أخي بيلبس لباس متناسق أكثر مني، فيشغل نفسه بغيره، يحسدهم ويحقد عليهم ويتعب قلبه، وهو عنده مواهب مطمورة لم يكتشفها ولم ينمها. فلا يمدن أحدكم عينيه إلى ما أعطى الله تعالى غيره ليحسده عليه، بل ليسأل الله تعالى من فضله، لأن الله تعالى أعلم بعباده وبما يصلحهم. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويته عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا لما تحب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.